يا قارئ القرآن، يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، اقرأ اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم، تخفض رأسها ليهودي، اقرأ ليرجع من بني الإسلام من أصغى مسامعه إلى التلمود، اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيدي، اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحودي، اقرأ ليسكت مطرب مترنح قتل الحياء على رنين العود، ذبحوا مشاعرنا بكل قصيدة مسكونة بخيال كل بليد، اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شريد، اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود، اقرأ ليخرج جيلنا الحر الذي يبني جوانب صرحنا المعهود، بالدين بالقرآن لا بثقافة غربية أو مبدأ مردود، يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود، شنف مسامعنا شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود، يا قارئ القرآن يا قارئ القرآن لا تركن إلى مدح العباد ومنطق التمجيد، قل للذين تنكبوا درب الهدى جهرا ولم يستمسكوا بعهودي، قل للطغاة ومن مشى في ركبهم من طامع ومنافق ومريد، هذا هو القرآن هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لطارف وسديد، قرآننا قرآننا سر النجاة لنا بما يحويه من وعد لنا ووعيد، أفتؤمنون ببعضه وببعضه تتهاونون، أفتؤمنون ببعضه وببعضه تتهاونون، أذاك فعل رشيد.
إلى ما طمحت إلى غايتي ركبت الملا ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر، كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر، فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح أخر، بارك في الناس أهل الطموح ومن يستند ركوب الخطر، وأعلن في الكون أن الطموح لهيب الحياة وروح الظفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحلقتنا اليوم تدور حول القرآن الكريم. سبحان الله، مهما قرأت من كتب ومهما أعدت قراءة هذه الكتب يبقى القرآن كنوزه لا تفنى، كلما قرأت القرآن من جديد أكتشف معاني وتدور بي الخواطر وأعدل من مفاهيمي. قرآن عجيب، سأحدثكم عن كثير من عجائب القرآن في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. لكن أهم ما في هذا القرآن أنه دستور للحياة، هذا القرآن دستور للحياة، كما أن الدول لها دساتير، ثم هناك قوانين كثيرة جدا تنبع من هذا الدستور وتفصل هذا الدستور، لكن يبقى الدستور هو الأحكام العامة الحاكمة على كل القوانين. فكذلك القرآن عجيب، هذا القرآن فيه دستور للعقيدة ودستور للشريعة ودستور للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كل جوانب الحياة غطاها هذا القرآن. تأتي بعد ذلك قضايا الفقه وأصول الفقه والتفاصيل الأخرى، كلها تفصل ما جاء في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما يحتاجه الإنسان كفرد وأسرة ومجتمع ودولة وأمم كله موجود في هذا القرآن العجيب. عجائب القرآن لا تفنى، وأكرمني الله سبحانه وتعالى منذ فترة بأني قمت ببحث أسميته إعجاز القرآن ونشرته في ألبوم صوتي لي، وتكلمت فيه عن الإعجاز اللغوي في القرآن. وعلى فكرة هذا هو الإعجاز الرئيسي في القرآن. القرآن عندما نزل على العرب ما حجهم بالإعجاز العلمي أو الإعجاز العددي أو الإعجاز، حجهم بالإعجاز اللغوي. ولذلك من 10 أشرطة تكلمت فيها عن إعجاز القرآن، 5 منها كانت عن الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، الإعجاز البياني. وتحداهم القرآن في البداية أن يأتوا بقرآن مثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر آيات من مثله فعجزوا. ثم جاء التحدي العجيب الأخير، كل الذي يحتاجه الكفار أن يأتوا بآية واحدة مثل القرآن، بس آية واحدة لينتقض هذا الدين كله، فعجزوا. حاولوا طبعا من أيام مسيلمة، حاولوا يا ضفدع، هذا من ألعاب مسيلمة، يا ضفدع بنت الضفدعين نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. أي مهزلة هذه، أي مهزلة هذه يعني. وغيرها وغيرها، الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير وجسم كبير. هنا تأتي قضية يسمونها الصرف، الصرف. الله سبحانه وتعالى يصرفهم، يصرفهم الصرف يعني صرفهم عن أن يأتوا بكلام معجز. الصرف قال العلماء عنه أشكال، أشكال من الصرف، منها أن يصرفهم عن المحاولة، ومنها أنه مسيلمة، على فكرة مسيلمة كان من بلغاء العرب، إذا خطب شيء عجيب من الخطابة، لكن عندما يحاول أن يقلد القرآن الله سبحانه وتعالى يصرف من البلاغة إلى الكلام التافه. هذا ليس لأنه غير قادر، لكن الله سبحانه وتعالى يصرفه. فالصرف له أشكال وألوان تحدث عنها العلماء. والإعجاز هذا إعجاز عجيب، إعجاز في التشريع، إعجاز في اللغة، إعجاز في البيان، إعجاز في العلم، إعجاز علمي في القرآن، في الفلك وفي الأرض وفي السماوات وفي جسم الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن الإعجاز الذي ذكرته في الشريط الأخير في الألبوم كان بعنوان الإعجاز العددي أو الرقمي في القرآن الكريم. ورأيت أنا في الإنترنت أنه انتشر كثيرا هذا الأمر، وانتشر باسمي، وأنا ذكرت في الألبوم وأكرر هنا أني لست الذي عملت هذا البحث، هذا كتاب اسمه الإعجاز العددي في القرآن الكريم، ليس من تأليفي، إنما أخذت أهم ما فيه من دراسة ونسبته إلى صاحبها وذكرته في الألبوم. وبعض الناس وجدتهم يردون على هذا أنه فيه أخطاء وغيره، هو الحقيقة البحث عميق ودقيق، لأن كل رقم ذكره أتى بالآيات التي وردت فيها هذه الكلمات. ودعوني أستعرض معكم بعض هذه الكلمات والإعجاز العجيب فيها. خذوا مثلا الصلوات، ذكرت الصلوات 5 مرات في القرآن الكريم، والصلاة كما تعلمون 5 فروض. على فكرة أنا لاحظت في الإنترنت بعض الناس يقولوا هذا خطأ، الصلاة ذكرت كثيرا. هو ليس الكلام عن الصلاة، الصلاة ذكرت 10 مرات، لكن الصلوات، كلمة الصلوات ذكرت 5 مرات. أيضا كلمة الشهر، من عجائب القرآن أن الشهر ذكرت 12 مرة في القرآن الكريم، وهو كما تعلمون عدد الأشهر في السنة. كلمة اليوم عجيب، كلمة اليوم في القرآن الكريم ذكرت 365 مرة، وهو كما تعلمون عدد الأيام في السنة. كلمة الدنيا ذكرت 115 مرة، وكذلك كلمة الآخرة. كأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى التوازن عند المؤمن بين الدنيا والآخرة. كلمة الملائكة 88 مرة، وكذلك الشياطين 88 مرة. كأن الله سبحانه وتعالى أيضا يقول لنا أنه لا تعتذروا بأن الشياطين هم الذين أضلوكم، فالله سبحانه وتعالى أيضا أرسل الملائكة ليحموكم ويحفظوكم ويهدوكم. كلمة الحياة ذكرت 145 مرة، وكلمة الموت نفس العدد بالضبط. هذا كله فيه إحاءات ومعاني، وليس فقط أن أرقام متساوية، فيه معاني أساسية ليعيد المؤمن حياة التوازن عنده. كلمة النفع ذكرت 50 مرة، وكلمة الفساد أيضا نفس العدد. فنعم، مهما أفسد المفسدون فأصحاب الخير والنفع في البشرية لهم بالمرصاد. الناس ذكروا في القرآن كلمة الناس 368 مرة، وكذلك الرسل ذكروا بنفس العدد، فالله سبحانه وتعالى أرسل عدد ضخم من الرسل. في الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الأنبياء، فقال 120 ألفا، 120 ألف نبي. قال جم غفير؟ قال نعم. فنعم، عدد ضخم. الله سبحانه وتعالى ما أرسل الناس وتركهم سدى، وإنما أرسل لهم رسل يهدونهم. كلمة إبليس ذكرت في القرآن الكريم 11 مرة، وكلمة الاستعاذة بأشكالها المختلفة ذكرت 11 مرة. فالله سبحانه وتعالى نعم أرسل إبليس ليغوي البشرية، لكن أعطانا السلاح، استعينوا بالله، استعيذوا بالله، لن يستطيع أن يضركم. كلمة المصيبة ذكرت في القرآن 75 مرة، وكذلك كلمة الشكر. في بعض الناس عندما تحل بهم مصيبة ينسوا أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على النعم التي أعطاهم، لا يفكروا إلا في المصيبة، فتذكروا بشكر الله خاصة عند المصائب. كلمة الإنفاق ذكرت 73 مرة، وكلمة الرضا ذكرت أيضا بنفس العدد، فتذكروا أن ترضوا سواء كنتم من الأغنياء أو كنتم من الفقراء. الأغنياء يعطوا والفقراء يصبروا. كلمة الضالون ذكرت 17 مرة، وكلمة الموتى نفس العدد، وهذا فيه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالضال هذا كأنه ميت. وكلمة الرجل ذكرت 24 مرة في القرآن الكريم، والمرأة ذكرت نفس العدد، فالنساء شقائق الرجال، وهذا التساوي بين الجنسين من أصول هذا الدين. وأخيرا كلمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ذكرت في القرآن 4 مرات فقط، وكلمة الشريعة ذكرت في القرآن نفس العدد. فكأن الشريعة الخاتمة هي لمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام من إحياء هذه الأرقام. طبعا ممكن الإنسان يبحث عن أرقام أخرى، لكنها مثال بسيط جدا على إعجاز القرآن، وكل هذا هو ليس الإعجاز الرئيسي للقرآن، لكني أحببت أن أشير إليه من باب أن أنبه على أنماط أخرى من الإعجاز الموجود في هذا الكتاب الخالق. مزيد من معاني القرآن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثنا في هذه الحلقة عن القرآن الكريم. لكنه ليس الحديث التقليدي عن القرآن الكريم أن القرآن كتاب الله وأنه لازم نقرأه، لا، وإنما أتكلم عن بعض المعاني التي تعلمتها في حياتي مع القرآن الكريم. لما كنت أقرأ القرآن كان دائما يشدني أمر أن أي كتاب في الدنيا له موضوع وله أبواب، فما هو موضوع القرآن الكريم وما هي أبوابه؟ طبعا حاولت أتلمس هذه المسألة، وجدت بعض الكلام المختصر عند بعض العلماء، لكن بتأملي مع الأيام استخرجت هذه الفكرة، فدعوني، يعني هي من بنات أفكاري، دعوني أشارككم بها. طبعا شرح هذه الفكرة يحتاج حلقة كاملة، لكني فقط أريد أن أفتح الباب لهذا، ولعلنا إن شاء الله في لقاءات أخرى أحدثكم عن تفاصيل فهمي لهذه الفكرة. هذا القرآن أيضا سبحان الله له موضوع وله أبواب، وإذا قرأتم القرآن انتبهوا لهذا المعنى، معنى مهم، معنى جميل، لأنك عندما تفهم موضوع أي كتاب وتقسيماته وأبوابه ستفهم أكثر. فركزوا معي، موضوع القرآن الكريم هو الله سبحانه وتعالى. كل القرآن جاء لأجل أن نعرف ربنا، نعرف الإله الذي خلقنا وحق هذا الإله علينا، ونعرف التشريع الذي شرعه لنا. فكل القرآن يدور حول هذا الموضوع. ولذلك انتبهوا وأنتم تقرأوا القرآن، انتبهوا الآيات تلو الآيات ما تخلو من ذكر الله عز وجل أو أسماء الحسنى، دائما في ذكر لله في تقريبا كل آية، متتاليات الآيات التي تتكلم عن الله عز وجل أو تشير إلى الله أو تختم العزيز الحكيم السميع البصير، دائما في ذكر لله، لأن القرآن كله يتكلم عن الله عز وجل. هذا هو موضوع القرآن. أما أبواب القرآن، هكذا فكرة سريعة وإن كانت تحتاج إلى تفصيل ذكرت لكم يحتاج حلقة كاملة، أشير بسرعة. باب رئيسي من أبواب القرآن الكريم هو الباب عن الله عز وجل، باب يتكلم عن الله اللي هو الموضوع الرئيسي، وكثير من الكتب موضوعها الرئيسي أيضا تجدونه أحد أبوابها، فكذلك القرآن الكريم موضوعه الله وأحد أبوابه الرئيسية هو الله. لكن الباب الذي في القرآن الكريم يختلف عن الأبواب التي في الكتب الأخرى. الأبواب التي في الكتب الأخرى تجد الباب مجموع في مكان واحد، أما الباب الذي في القرآن الكريم فتلقاه منثور، حتى ما تمر عليك أبواب ليس فيها ذكر هذا الباب. دائما الله سبحانه وتعالى معك. لو جعلت الآيات المتعلقة بالله في باب واحد ستمر عليك بعدين آيات أخرى ليس لها ربط بالله سبحانه وتعالى بشكل مباشر، والقرآن يريدك أن تكون مع الله في كل آياته. الباب الأول في القرآن فيه فصول يتكلم عن تعريف المؤمن بربه، صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الحسنى، الآيات المعجزات التي تثبت وجود الله عز وجل، الأدلة المنطقية على وجود الله، الله صفاته أسماء، أدلة وجوده في الكون، أدلة وجوده في الإنسان، أدلة وجود الله عز وجل الفلسفية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا كلام فلسفة، يقول احتمالات هي هذه، هذا مرفوض، إذا لم يبقى إلا هذا، هذه فلسفة، هذا منطق. فالقرآن الباب الأول منه هو عن الله عز وجل. هناك باب آخر في القرآن الكريم يتكلم عن قصص الأنبياء، وقصص الأنبياء كلها الهدف منها إيصال الناس لله سبحانه وتعالى، من هو ربكم وماذا يريد منكم. كل قصص الأنبياء تدور حول هذا، والذين وافقوا وآمنوا وعبدوا نجوا، والذين رفضوا قهروا وانتصر عليهم الإيمان في النهاية. فقصص الأنبياء هي الباب الثاني. باب ثالث هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فريد من بين الأنبياء الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا الكلام عن فضله، عن مكانته، عن محبته، عن دور المؤمن تجاهه، وعن تكريم الله عز وجل لرسوله. آيات كثيرة تتكلم عن هذا، وجزء كبير من هذا الباب يتكلم عن سيرته والأحداث التي مرت عليه وتعامل المؤمنين معه وتعامل الآخرين معه. فانتبهوا لهذا الباب. باب آخر في القرآن الكريم يتكلم عن أصناف الناس، يقسم الناس إلى أصناف. أساسا يقسم الناس إلى صنفين رئيسيين، مؤمن وكافر. والمؤمن الذي أعلن إسلامه صنفين، منهم أعلن إسلامه وهو في قلبه مؤمن، فهذا هم هؤلاء هم المؤمنين الصالحين. وهناك من أعلن إسلامه بلسانه لكن في قلب الكفر، فهذا المنافق. أما الكفار فأيضا صنفين، كفار يعبدون الأصنام ولا يعبدون غير الله عز وجل، وكفار من أهل الكتاب. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكفار من أهل الكتاب، وهم طبعا اليهود والنصارى أساسا. انتبهوا، شوفوا، ارجعوا للقرآن. إذا ذكر المؤمنين سيذكر بعدهم الكفار، وإذا ذكر الكفار سيذكر بعدهم المؤمنين، دائما دائما. هذا الآن اقرأوا القرآن مع هذه المفاهيم، ستقرأوا القرآن بصورة أخرى، طبعا فيها تفصيل كثير لكن الوقت لا يسع لهذا. باب آخر من أبواب القرآن يتكلم عن المصير، والمصير هنا يتكلم عن ثلاث أشياء رئيسية أو أربعة. يتكلم عن الموت، يتكلم عن مشاهد القيامة، يتكلم عن الجنة وعن النار، ويفصل فيها. لا يوجد كتاب سماوي أو غير سماوي يفصل في مشاهد القيامة كما فصلها القرآن الكريم، والجنة والنار. باب آخر من أبواب القرآن الكريم يتكلم عن عالم الغيب، باب يتكلم عن عالم الغيب، يتكلم عن الملائكة، عن الجن، عن السحر، عن الشياطين، يتكلم عن عالم الغيب. باب آخر وأخير أختم به يتكلم عن الأخلاق والأحكام. ماذا يريد الله عز وجل منا؟ يريد منا أن نلتزم بأحكامه حلال وحرام، ويريد منا أن نلتزم بالأخلاق. فإذا فهمتم هذا التقسيم، الآن اقرأوا القرآن، ستقرأوا القرآن بصورة أخرى. وهذا يجرني إلى معنى آخر تعلمته في حياتي، وهذا أيضا مما يعني ليس من قراءتي للكتب، وإنما هذا مما علمتني الحياة مع القرآن الكريم، أن هناك عندي ثلاث طرق لختم القرآن الكريم، ثلاث طرق أختم بها القرآن الكريم، وهذه بها أنصح الشباب بالذات. طريقة الأولى أن يكون لك ورد، تقرأ القرآن، وإذا أنت مشغول جدا ممكن تسمع القرآن وتقرأ ما تستطيع، لكن تختم القرآن قراءة تلاوة. الهدف هنا هو أنك تقرأ كل القرآن بأسرع وقت، في شهر، في شهرين، في نص شهر، حسب همتك. النوع الثاني من ختم القرآن، وهذه نصيحة شديدة أنصح بها كل إنسان، كل مسلم، اقرأ القرآن ختمة كاملة من كتاب تفسير، وسأتحدث عن أحد الكتب التي أنصح بها بشدة. لكن خذ لك أي كتاب تفسير محترم يعني جيد، واقرأ القرآن ومعه التفسير، اختم القرآن على الأقل مرة في حياتكم مع التفسير، بحيث تقرأ القرآن كله وأنت تفهمه. بعض يعني الناس اليوم يقرؤون القرآن يقرؤ ولا يفهمون، يعني قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، يعني ما معناها؟ هذه يقرأها الناس كل يوم، ما معنى غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ما معنى غاسق إذا وقب؟ كل يوم تقرؤوها كيف ما تفهم معناها؟ فإذا على الأقل مرة واحدة تفهم كل القرآن، فقرؤوه من أحد الكتب ولو كتاب مختصر بس تفهم القرآن، فهذا النصيحة الثانية. الصورة الثالثة، طبعا هذا قراءة التفسير، خليه تأخذ معك ثلاث سنوات، خليه تأخذ خمس سنوات، هذا ليس كل شهر تختمه، بس مرة واحدة اختمه مع التفسير ولو أخذ معك ثلاث سنوات. النوع الثالث من القراءة، وهي قراءة خاصة جدا، أنا أقرأ القرآن أحيانا، مش أحيانا يعني متواصل أنا في قراءة القرآن ببطء شديد جدا، يعني القراءة الأولى أخذت معي أظن حوالي 15 سنة. في هذه القراءة أنا أحاول أن أستخرج القوانين من القرآن، قراءة لفهم القوانين. القرآن يمكن في 20 صفحة 30 صفحة يختمها بقانون، قانون واحد، وتلك الأيام نداولها بين الناس، قانون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قانون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هناك عدد قليل جدا من القوانين، أقول لكم في يمكن في 30-40 صفحة ما تجدون ولا قانون، وأحيانا في صفحة واحدة تجدون 4 قوانين وراء بعض. عجيب هذا القرآن. اقرأوا، خلي ياخذ 10 سنين 15 سنة قراءة للبحث عن هذه القوانين. هذا من أعظم ما نفعني في قراءة القرآن. ومن المهم جدا أن الإنسان عندما يقرأ القرآن ويفهم القرآن بهذه الصورة أن يصل إلى مفهوم إسلامي رئيسي، وهو أن الناس للأسف يهجرون القرآن. يقول القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه في سورة الفرقان في الآية 30. هناك أشكال وأنواع من هجر القرآن. في كتاب الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، تلميذ ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول، يستعرض، أستعرضها بسرعة معكم، أشكال هجر القرآن. النوع الأول هجر سماع القرآن، السماع الذي يؤدي إلى الإيمان به والإصغاء إليه، هجر إيمان وهجر تصديق. النوع الثاني هجر العمل بالقرآن الكريم والوقوف عند حلاله وحرامه. في بعض الناس يقرأ القرآن ويمر على آيات الربا ويجد أنه فأذنوا بحرب من الله ورسوله ويا ماشي وهو يرابي ليل ونهار. من أكبر تجار الربا في البلد تلقاهم يقرؤون القرآن يختمون باستمرار. هذا هجر العمل به. النوع الثالث من هجر القرآن هجر تحكيم القرآن والتحاكم إليه. ما يصبح القرآن هو قانون البلد، يصير القانون عندنا أن السارق تقطع يده، هذا القانون، هذا التحاكم إليه، بينما الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلم يعودوا يتحاكموا إليه. النوع الرابع من هجر القرآن هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد الله الذي تكلم به من هذا القرآن. فلا تهجروا القرآن. هجر القرآن ليس فقط أن الواحد ما يقرأ، هجر القرآن هو كل هذه الأشكال. ومن المهم جدا أيضا أنما عندما نستشكل آية لا نفهمها، نرجع إلى العلماء الكبار ولا نرجع إلى كتب التفسير الأصيلة. خذوا مثلا فهم بعض الآيات بشكل خاطئ عند بعض الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يفهمها الناس أن الواحد يعني ما يعرض نفسه للهلاك. نعم هذا صحيح، لكن ليس في هذا نزلت، وإنما كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في إحدى المعارك، فواحد من الأبطال هجم وحده على الكفار، فواحد من الواقفين قال: ألقى بيده إلى التهلكة. فأبو أيوب استغرب وغضب فالتفت إليه قال: فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية، وليس هذا هو المقصود منها، ليس منع البطولة والاستشهاد في سبيل الله، وإنما نزلت فينا لما امتنعنا عن الإنفاق في سبيل الله. قلنا نحن انشغلنا بالجهاد عن مزارعنا، تعرفون أهل الأنصار أهل زرع، فانشغلنا بالجهاد عن مزارعنا، فلو التفتنا إلى مزارعنا فالله سبحانه وتعالى أنزل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. استمروا في الإنفاق على الجهاد. والآية الأخرى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعض الناس يفهمها أن أنا إذا اهتديت ما يضروني الناس. كلا. يقول أبو بكر في تصحيح من فهمها خطأ، يقول: هذا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد ما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا يضرك من ضل إذا كنت أنت مهتديا. لكن بعض الناس يعتذر والله هو في سبيله وأنا في سبيله، أنا ما له شغل فيه، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيعتذر بها عن ألا يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر. هذا غير صحيح، هذا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معاني القرآن لا تنضب، وبعد الفاصل مزيد منها إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا حديث خاص عن القرآن الكريم. تحدثت عن إعجاز القرآن كثيرا في حديثي في ألبوم إعجاز القرآن، وذكرت عدة قصص وعدة تفاسير وتفصيلات عن إعجاز الكلمة في القرآن الكريم، بل حتى إعجاز الحرف. ومن القصص العجيبة في هذا قصة إمام اللغة العربية، قصة الأصمعي، له قصة عجيبة مع أعرابي تدل على إعجاز القرآن. الأصمعي رغم كل تمكنه من اللغة العربية لم يكن يفسر القرآن خشية أن يقع في الخطأ فيه، لكنه كان يستشهد بالقرآن، يستشهد بالقرآن الكريم، يستدل به على بعض الأشياء. فيوم من الأيام جالس بين الناس يحدثهم، فاستشهد بالآية التي تتكلم عن السرقة، فقرأها كالتالي: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فهناك واحد من الأعراب جالس فقال: يا أصمعي، كلام من هذا؟ فقال: هذا كلام الله. قال: يا رجل، الله ما يقول هالكلام؟ قال: يا رجل، هذا كلام الله. قال: يا إمام، الله يستحيل يقول هذا الكلام، هذا كلام غلط، هذا كلام ما يركب. فالناس قامت تضربه: كيف ينكر القرآن؟ قالت: ركوه، يا أعرابي، هل تحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: هل تحفظ المائدة التي فيها هذه الآية؟ قال: لا. قال: إذن كيف تقول غلط؟ قال: مستحيل الله يقول هذا الكلام، كلام غلط. فالناس خلاص ضجت، يعني كيف ينكر آية في القرآن؟ فالأصمعي قال: اهدوا، الحل بسيط، جيبوا القرآن اقرأوا له. فأتوا بالقرآن وقرأوا، شوف الآية موجودة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وإذ الأصمعي قاريها غلط، آخرها: وليس والله غفور رحيم، آخرها: والله عزيز حكيم. فتعجب الأصمعي وتعجب الناس، قالوا: كيف عرفت؟ قال: يا أصمعي، أنت تقول اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذا موقف عزة وحكمة، كيف تقول في آخرها والله غفور رحيم؟ ما هو موقف مغفرة ورحمة ما تركب؟ فقال الأصمعي: والله إنا لا نعرف لغة العرب. الله سبحانه وتعالى في نهاية الآيات لما يقول عليم حكيم، هنا ما يركب إلا عليم حكيم، ما تركب سميع بصير، ما يركب غفور رحيم، لازم عليم حكيم. ختامات الآيات هذه ليست عشوائية فقط لذكر أسماء الله الحسنى، لا، كل اسم مذكور في نهاية أي آية يتناسب مع طبيعة الآية. فاقرأوا القرآن وتفكروا. بعض الناس لما يوصل لهذه يمر عليها مرور سريع، يعني هذه بس كذا زيادة خير، لا لا، هي هذه هي التعليق الرئيسي على هذا الكتاب. هذا كل موضوعه الله، وفي كل موطن يقول لك صفة الله ولا اسم الله تعالى الذي يتناسب مع هذا الموقف. تعلمت مثل هذه المعاني الحقيقة من كتب التفسير، ما يستطيع الواحد يتعلمها لوحده، وكتب التفسير كثيرة جدا جدا. لكن أنا مرة واحد يسألني يقول لي: ما هي الكتب التي أثرت في حياتك؟ فذكرت له 4-5 كتب سأشير إليها في حلقاتي إن شاء الله. واحد من هذه الكتب القليلة 4-5 فقط التي غيرت حياتي، طبعا بعد القرآن والأحاديث، أتكلم عن كتب البشر، واحد من هذه الكتب هو كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب رحمة الله عليه. أنا قرأت بفضل الله أكثر من 30 تفسير للقرآن الكريم، والله الذي لا إله إلا هو لم يؤثر في شيء من هذه التفاسير مثل ما أثر فيه في ظلال القرآن. محروم الذي لم يقرأ هذا الكتاب. أحدثكم قليلا عن مزايا التفسير في ظلال القرآن الكريم. عاش سيد قطب في ظلال القرآن لمدة 25 سنة وهو يؤلف هذا الكتاب كما ذكر ذلك هو نفسه في تفسيره. طبعا هذا بعد أن استكمل هو حفظ كتاب الله، حفظه وهو صغير واستظهره عن غيب، ودرس عشرات التفاسير التي يشير إليها أحيانا في كتابه ويعتمد عليها مثل تفسير ابن كثير والطبري، وينتقدها أحيانا أخرى. أحدثكم قليلا عن هذا الكتاب تشويقا لكم لقراءته لمن لم يقرأه. من حيث الشكل يبدأ الكتاب بمقدمات السور، يعني لما يبدأ بسورة يبدأ بمقدمة، ما يبدأ بالتفسير، ما يبدأ بالآية الأولى ويفسرها، يبدأ بمقدمة ويلخص هذه السورة ويتحدث عن تلخيص لموضوعات عما تتكلم هذه السورة، ثم يتكلم عن مضمون هذه المواضيع تحليل لكل واحد منها. بعد ذلك يبرز طابع كل سورة وشخصيتها، يقول هذا كل سورة لها شخصية خاصة ولها ظل خاص بها، ثم يتحدث عن حكمة ترتيب الآيات. احنا احيانا نقرأ الآيات فجأة ننط على موضوع ثاني، فيتكلم عن حكمة ترتيب الآيات والمقاطع التي تتكلم والربط بين هذه الأجزاء، ويتحدث عن تغير القافية. تغير القافية يعني القافية اللي هي نهاية الآيات، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه قافية، هذا نسق. تلقى بعدين الآيات ممكن في سورة تتكلم بقافية نونية وفجأة تلتقل لقافية أخرى، يتكلم لك عن لماذا تغيرت القافية. طبعا سيد قطب بالإضافة إلى أنه مفسر عظيم هو من أعظم الأدباء في القرن العشرين، من أعظم الأدباء، وذلك أسلوب أدبي سهل الفهم لكن راقي المستوى، بلاغة غير عادية الحقيقة. أنا أعده بمراتب مصطفى صادق الرافعي والمنفلوطي ويعني والعقاد وطه حسين، السيد قطب لا يقل عنهم في اللغة. ثم يتكلم عن دور هذه المقاطع في التبشير أو النذير والوعد أو الوعيد، ويقف عند المكي من الآيات ويبين كيف أن سبحان الله الآيات المكية تلقاها مصطبغة بالتركيز على عقيدة التوحيد الصحيحة، ويقف بعد ذلك على المدني منها فيبين كيف أنها مصطبغة بأحكام الشريعة، لأن المدني جاء بعد قيام دولة الإسلام على يد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. سيد قطب أيضا يضيف إلى التفسير قدراته الأدبية، وأبدع شيء الحقيقة لم أجده عند أي واحد ثاني بهالمستوى، يتكلم عن مظاهر التصوير الفني في القرآن الكريم والبلاغة والإعجاز. هو يقول عن نفسه في كتابه التصوير الفني في القرآن، يقول أنا لما جيت أفسر القرآن وأبحث عن الصور كنت أظن أنها قليلة في القرآن، ثم وجدت أن القرآن يعتمد، ما في، أنا قرأت القرآن أبحث عن التصوير الفني. أحدثكم عن نفسي بعد ما قرأت كتاب السيد قطب، ما في ولا صفحة في القرآن الكريم إلا فيها صور، ترسم لك صور. والعاديات ضبحا، هذه الخيول التي تجري وبطنها يخفق بالماء الذي فيه، فيصور لك هذا التصوير. والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا، هجوم وقت الفجر، وهكذا تصوير. طبعا لولا الوقت لفصلت فيه. ثم يتكلم عن توظيف أسباب النزول، لماذا نزلت وما ارتباط هذا النزول بالآية وما ارتباط الآية بواقعنا اليوم، ويتكلم عن الناسخ والمنسوخ والمتشابه والمحكم وشتى علوم القرآن، ويضيف إليها الحقائق العلمية الحديثة والحقائق التاريخية التي ثبتت اليوم التي تواكب النص القرآني بدون أن تعارض مضمون هذا النص. طبعا منهج سيد قطب في ظلال القرآن منهج صارم. بعض الناس يقول يعني منهج عقلاني، لا، منهج صارم بالتقيد في التفسير بالمأثور، إذا جاءت آية تفسر آية التزم بها، ويرجع إلى السنة والنصوص الثابتة في الرواية والمرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا في حديث يفسر آية فهو مرجع الأساسي. فيشعر القارئ بمدى الاحتراز والحذر الذي يبديه مثلا لما يتكلم عن الإسرائيليات، فهو شديد ضد الإسرائيليات ويأسف على تسربها إلى كتب التفسير القديمة والحديثة على جلال قدر طبعا الكتب التفسير الرئيسية، لكنها أصابها شيء من هذا. سيد قطب لا يرجع إلى الإسرائيليات ولا يعتمد عليها، فيعرض عن أي روايات فيها يعني يشم منها رائحة أساطير التوراة المحرفة. ويخرج لنا سيد قطب في كتاب في ظلال القرآن، يخرج لنا من بطون المجلدات الست، هو في ست مجلدات، يخرج لنا من تفسيره رحيقا مختوما وشرابا سائغا للشاربين، فتح من الله، ما هو إلا فتح من الله عليه وعلى من استفاد من تفسيره للذكر الحكيم. كان يمر على الآية رحمة الله عليه يقول بكل تواضع أنه استعصى عليه فهمها، فيفتح عليه الله سبحانه وتعالى بفهم من العلم من الله سبحانه وتعالى، فيتداركها بالشرح في الطبعة اللاحقة واللاحقة. عجيب هذا الكتاب. أنا أقول لكم اقرأوا كتب التفسير، في بعضها أسهل، اللي ما عنده وقت يقرأ مختصر تفسير ابن كثير مثلا رائع، أو تفسير الصابوني مثلا رائع، لكن الذي يريد أن يعيش في ظلال القرآن، يعيش روح القرآن، ليس له إلا في ظلال القرآن. معاني أخرى عن القرآن الكريم أحدثكم عنها بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا في الجزء الأخير من حديثنا عن القرآن الكريم في برنامجنا علمتني الحياة. قبل أن أبدأ بالحوار مع الشباب، عندي مشاعر تجاه القرآن خاصة جدا. بعد ما طلعت على كتب التفسير، بعد ما ألفت في إعجاز القرآن وعملت الأشرطة، أنا يعني قضية القرآن هذه بالنسبة لي غالية جدا جدا، وعملت شيء يمكن فريد. إعجاز القرآن هذا الذي يتكلم عن الإعجاز اللغوي، إعجاز اللغوي في القرآن الكريم، كنت أقرأ القرآن آية آية وأشوف يعني هل الأسلوب عادي ممكن يقول أي إنسان طبيعي، ولا فعلا معجز. آية آية وأقول لكم شيء عجيب، هذا القرآن عجيب، كل آية معجزة، كل آية فعلا معجزة، ما يمكن أن يقولها بشر. طبعا في بعض الآيات من شدة الإعجاز التي فيها، طبعا القرآن أيضا فيه درجات من الإعجاز وفيه درجات من العظمة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبي بن كعب يقول أي كتاب الله أعظم، فقال آية الكرسي، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. إذن آية الكرسي أعظم من غيرها، هكذا بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إعجاز القرآن لا ينتهي والوقت قرب أن ينتهي، فدعوني أسأل السؤال للشباب، سؤال شكله سهل وأريدكم أن تفكروا فيه، ليس ببساطة. سؤال يقول أيهما أهم، الحفظ أم الفهم؟ أنا عندي جواب بس أريد أسمع جوابكم في البداية. عمار إيش رأيك؟
أنا أعتقد أنه الواحد لازم يكون حافظ جزء معين من القرآن، وأفضل حفظه كامل.
نعم.
ولكن أيضا الأفضل من الحفظ أنه أهتم بس على تركيز الحفظ تماما.
نعم.
أنه أروح أحفظ القرآن كاملا وأنا لا أفقه منه كثيرا.
فأنت ماذا تفضل في النهاية؟
أنا أفضل أن الواحد يكون حافظ شيء معين بس يكون عنده حس القرآن في حياته.
فحفظ قليل مع فهم كثير أحسن من حفظه
كاملا. من غير
طيب، هذا رأي. من بعد تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك قاعدة ذهبية، اقرأ افهم تحفظ.
طيب،
فعندما يقرأ الإنسان القرآن وتدبر به يفهمه من ثم يحفظه.
نعم.
فالفهم قبل الحفظ، فعندما يفهم يحفظ. هناك ولكن بالنسبة للأطفال، عندما أطفال كلنا كنا نحفظ قرآن ونحن صغار، هناك الكثير كنا لا نفهمه ولكن كنا نحفظه. فبالنسبة للصغار أرى بأن يحفظوا، لأن في صغر يحفظ أكثر، فيحفظ ومن ثم يأتي الفهم من خلال حفظه للقرآن.
أنا كنت أنتظر هذه القولة. المعادلة ليست سواء للجميع، الصغار يصعب جدا أنه هو يفهم كل القرآن ويفهم كل معاني ويفهم آيات الأحكام وأسباب، لكن عنده قدرة غير عادية على الحفظ. وذلك أنا النصيحة التي أنصح بها أن في الأطفال حفظوهم أكبر كمية ممكنة، لأن سهل الحفظ عليهم، بينما الكبار الحفظ عليهم صعب. فإذا حفظناه القرآن، سيد قطب يقول عن نفسه حفظ القرآن وهو عمره 10 سنوات، فلما يحفظ القرآن وهو صغير، طبعا بالتأكيد ما هو فاهمه كله، لكن لو طلبت منه أن يحفظ وهو كبير راح يكون فيه معاناة شديدة. أنا أكلمكم عن نفسي، لما كنت صغير في السن كنت أحفظ بسهولة جدا، لما كبرت المراجعة صارت صعبة. فلذلك نصيحتي، ركزوا على الشباب، ركزوا على الأطفال، ركزوا على الكم في السن الصغيرة، حتى في سن الشباب احفظوا أكبر كم ممكن. سيأتيكم بعد ذلك الوقت الذي ترجعوا للتفسير وتفهموا أكثر. فليس من الخطأ عندي أن الشباب أو الأطفال يحفظوا كم كبير ولا يفهموه، لأنهم هنا الأسهل عليهم الحفظ، والفهم سيأتي إن شاء الله فيما بعد. نختم بكعادتنا بحكمة من حكم ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى، الحكم العطائية. يقول: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. باختصار، القلب يحيا ويموت، ليس كل القلوب أحياء، هناك قلوب ميتة. من علامات موت القلب يشير إليها ابن عطاء، يقول: عدم الحزن على التزود بالطاعات، يعيش حياة معاصي وحياة ترف، ويسمع الأذان لا يفكر ولا يتأثر، يرى الناس تذهب لقيام الليل، يرى الناس تقرأ القرآن ولا يستشعر أي شعور. هذا دليل على موت القلب، عدم الاستشعار بالطاعات، عدم الحرص على الأجر، وكذلك عدم الندم على اقتراف الآثام والمعاصي. كلنا نعصي، ما في واحد ما يعصي، لكن في واحد يعصي ولا يستشعر أي شيء، كأنه ما فعل شيء، وفي واحد يعصي ويتأثر ويستغفر ويتألم. باختصار، المؤمن تسره حسنته وتسيئه سيئته. فإذا فعلت حسنات واستشعرت بلذتها واستشعرت بالسعادة، فهذه علامة لحياة القلب. وإذا عملت إثما وساءك، كيف عملت هذا وتألمت، فالألم من المعصية دليل على حياة القلب. والذي ليس له الأمرين فقلبه ميت والعياذ بالله. أشكر لكم حسن المتابعة، ما علمتني الحياة، وإلى حلقة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحمر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جونا واندثر. كذلك قالت الكائنات وحدثني روحها المستقر.